كريم السجايا.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يلتقي في أنقرة الرئيس التركي ويبحث معه تطوير العلاقة الثنائية. القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية تعلن اختتام مناوراتها في الخليج الفارسي بالنجاح. كتائب شهداء الأقصى تعلن استهدافها قوة للاحتلال الصهيوني بكمين محكم في مدينة نابلس. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في أنقرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحث معه تطوير العلاقة الثنائية وملفات المنطقة التي تهم الجانبين. كما التقى الوزير أمير عبداللهيان نظيره التركي مولود تشاوش أغلو، حيث عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا أكد خلاله على تنمية العلاقة الثنائية والتعاون حيال قضايا وملفات المنطقة. من جهته أكد الوزير تشاوش أغلو تطوير العلاقة الثنائية بين تركيا وإيران ورفع مستوى الاستثمارات بين الجانبين. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد أكد قبيل وصوله إلى أنقرة على مستوى العلاقة الجيدة بين إيران وتركيا. للمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى تركيا نتابع التقرير التالي.
بعد جولة مكوكية قضته إلى لبنان وسوريا، أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان جولة مباحثات في تركيا مع المسؤولين الأتراك، تناولت العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة. الوزير أمير عبداللهيان التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تركز البحث على العلاقات الثنائية وملفات المنطقة التي تهم الجانبين. وإثر اللقاء التقى الوزير أمير عبداللهيان نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، حيث عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا أكد خلاله على تنمية العلاقات الثنائية والتعاون حيال قضايا وملفات المنطقة.
تناولنا القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية، وإحدى المحاور الاستراتيجية كانت التأكيد على التعاون الاستراتيجي بين إيران وتركيا. تناولنا التطورات في القضية الأوكرانية ونعارض الحرب ونؤكد على الحلول السياسية، وبحثنا قضية القوقاز ونرفض التغييرات الجغرافية بالمنطقة.
من جهته أكد الوزير تشاويش أوغلو على تطوير العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران ورفع مستوى الاستثمارات بين الجانبين.
بحثنا ملف مكافحة الإرهاب وهو على جدول أعمال البلدين، كما بحثنا القضايا الإقليمية والدولية ومشاريع البنى التحتية في القوقاز. نؤكد رفضنا لإجراءات الحظر على إيران، ونتمنى التوقيع على الاتفاق النووي باعتباره مهما للجانب الاقتصادي في المنطقة. تناولنا الملف السوري بالتفصيل، وموقفنا هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. مكافحة الإرهاب وعودة السوريين تعتبران من المسائل المهمة، والتوصل الإيراني التركي سيستمر في إطار مساعي أستانا.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قد أكد قبيل وصوله إلى أنقرة على مستوى العلاقات الجيدة بين إيران وتركيا، حيث أشار إلى أن مباحثاته مع المسؤولين الأتراك ستتمحور حول ملفات غرب آسيا ومنطقة القوقاز الجنوبية إلى جانب قضايا دولية أخرى. وتؤكد طهران دوما على طريق الحلول السياسية كأساس لحل القضايا الساخنة وترفض الحروب، كما تؤكد على سيادة ووحدة أراضي سوريا، وفي الوقت نفسه تعمل مع شركائها على مكافحة الإرهاب ضمن أطور مسار أستانا، وتشدد من جهة أخرى على علاقات حسن الجوار ورفض التدخلات الأجنبية في شؤون دول المنطقة.
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني محمد إسلامي أنه لا يوجد نشاط نووي ولا موقع نووي غير معلن عنهما في إيران. وأضاف محمد إسلامي في تصريح له اليوم: لقد انسحب الغربيون من الاتفاق النووي والآن يريدون العودة إليه، لكنهم لا زالوا يطرحون تلك الاتهامات رغم وجود الاتفاق النووي المبرم في عام 2015. وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني إلى تصريح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي القاضي بأن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تمت وأن المفاوضات مستمرة، مضيفا أن الموضوع المدرج على جدول أعمالنا هو إزالة الغموض والرد على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران مسعود ستايشي إن إبداء الحكومة البريطانية ردود فعل متوترة ومتسرعة على تنفيذ حكم الإعدام بحق الجاسوس علي رضا أكبري يؤشر على ممارسة سلسلة العمل الخبيثة لهذه الحكومة ضد الشعب الإيراني خلال القرنين الماضيين. وأشار ستايشي اليوم في مؤتمر صحفي إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس جهاز التجسس البريطاني وقال: كان متوقعا أن تعتذر لندن رسميا للشعب الإيراني عن هذه الفضيحة التي ارتكبتها. أعلنت قيادة القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية اختتام مناوراتها في الخليج الفارسي بنجاح. وأكد قائد سلاح البحر لحرس الثورة الإدميرال علي رضا تانجسيري استخدام صواريخ كروز البحرية وطائرة مسيرة ذات أهداف متعددة، مشيرا إلى إكمال جميع المراحل التشغيلية للمعدات بجدول زمني. وشدد تانجسيري على تصنيع هذه المعدات بكفاءات محلية، مضيفا أن إيران تتمتع بالاكتفاء الذاتي بمجال التصنيع العسكري. بدوره حضر متحدث مناورات ذو الفقار 1401 العميد علي رضا الشيخ الأعداء من مغبة إجبار الإيرانيين على إظهار قدراتهم الخفية، مؤكدا أن قدرة المسيرة الإيرانية تفوق الصواريخ. للمزيد بشأن هذه المناورات نستمع إلى التقرير التالي.
مياه الخليج الفارسي تحت السيطرة النارية للقوات الإيرانية، هذا ما أكدته مناورة من يوم واحد للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية شاركت في ختامها مئات القطع البحرية التابعة للتعبئة البحرية التي تؤكد وحدة الصف والتناغم بين مختلف وحدات القوات المسلحة. المناورات نفذت في محافظتي بوشهر وهرمزجان المطلتين على الخليج الفارسي جنوبي إيران. وقال القادة الميدانيون للمناورة إنه تم استخدام مسيرات هجومية لا ترصدها الرادارات إضافة إلى مروحيات وطائرات مقاتلة، وقد وجهت ضربات ناجحة لأهداف العدو المفترض. المناورة شهدت اختبار القوة النارية لوحدات حرس الثورة من على الأرض وتجربة أنظمة دفاع جوي متعددة، كما شاركت في المناورة مسيرات هجومية انتحارية من نوع باور محلية الصنع.
تم وضع الخطط بناء على التهديدات والتحركات العسكرية للعدو، ولمواجهة الأعداء من خارج المنطقة اعتمدنا تكتيكات واستخدمنا معدات جديدة.
قوات حرس الثورة الإسلامية أجرت كذلك تجارب ناجحة على منظومات صواريخ كروز من طرازي ظفر ونصر التي يتجاوز مداها 35 كيلومترا، إضافة إلى تجربة منظومات ذكية تحت سطحية جديدة لم يتم الكشف عن مواصفاتها حتى الآن. قادة المناورة أكدوا أيضا استهداف أهداف من منطقتين جغرافيتين مختلفتين في آن واحد وإصابة أهداف بحرية متحركة، كما تمت محاكاة محاصرة القطع البحرية المعادية وتنفيذ عمليات إنزال فوقها والسيطرة عليها بشكل كامل.
قام ممثلون ودبلوماسيون من دول الاتحاد الأوروبي بزيارة إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة. المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية شادي عثمان أوضح أن الزيارة تهدف إلى التأكيد على موقف أوروبا بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الشريف، مشددا على أهمية احترام الوصاية الأردنية على الأوقاف الإسلامية في القدس. يأتي ذلك في خضم تصاعد حدة القتل والتنكيل بالفلسطينيين من قبل الكيان الصهيوني، مع مضاعفة المستوطنين الصهاينة لاقتحاماتهم المتكررة للأقصى بشكل يومي وسط صمت دولي متعمد. أعلنت كتائب شهداء الأقصى استهدافها قوة للاحتلال الصهيوني بشكل مباشر بكمين محكم في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأكد الإعلام العبري تعرض جنود الاحتلال لإطلاق نار كثيف قرب قبر يوسف أثناء تأمينهم المنطقة لاقتحامات المستوطنين فيما اعتقل الصهاينة مواطنا فلسطينيا بمنطقة الضاحية. يأتي ذلك بالتزامن مع اندلاع مواجهات شديدة رشق خلالها الشباب المقاوم آليات عسكرية للكيان بالحجارة والزجاجات الحارقة. في سياق متصل اشتبكت مجموعة عارين الأسود مع وحدات الكيان بالأسلحة الرشاشة وعبوات محلية الصنع أثناء اقتحامهم المنطقة الشرقية لنابلس. من جهة أخرى، أثارت الرسالة المصورة التي نشرتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس حول الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة أفيرها مانيكستو، أثارت ردود فعل إسرائيلية وفلسطينية مختلفة، وكانت كفيلة بإحراج المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أمام جمهورها بعد فشل قيادتها السابقة في إحداث أي تقدم لاستعادة جنودها.
كلمات قليلة قالها أفراهام مانغستو الأسير الصهيوني لدى المقاومة الفلسطينية، لكنها كانت كفيلة بإحراج المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أمام جمهورها بعد فشل قيادتها السابقة في إحداث أي تقدم لاستعادة جنودهم.
نشر كتاب القسام لفيديو مصور لأحد الجنود الصهاينة الأسرى لديها للتأكيد على جديتها في التعامل مع ملف الإفراج عن أسرانا من سجون الاحتلال، ونضع هذا الأمر على جدول أعمال الحكومة الصهيونية الجديدة وعدم السماح لها بالمماطلة كما فعلت سابقاتها، وأيضا لوضع رئيس أركان جيش الاحتلال أمام مسؤولياته في هذا الملف.
بالإضافة أيضا إلى أن شخصية الأسير هنا وهو أثيوبي وفي ظل حالة الانقسام الداخلي والاستقطاب، والأثيوبيين بالمناسبة جزء من يوم من المعارضة، هو استثمار لهذه الحالة الداخلية الإسرائيلية لكي يعزز حالة الاستقطاب والانقسام الداخلي واستفادة منها في ناحية توجيه مزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية.
إسرائيليا شكل الفيديو صدمة لذوي الأسير مانغستو، وقد يدفع للضغط على الحكومة الإسرائيلية الحالية التي سارعت بعض أصواتها المتطرفة للمطالبة بالضغط على المقاومة عبر الإضرار بظروف الأسرى الفلسطينيين.
الأسرى في هذه الفترة بالذات يعني يخوضون معركة حقيقية في ظل هذه التصريحات المجرمة التي تصدر كل يوم من قادة الاحتلال وخاصة وزير الأمن الداخلي فيه، التي تستهدف الأسرى وحياتهم، فهم في استنفار كامل. بدأت عملية الاستفزاز للأسرى وتنفيذ هذه المخططات، فهذه الرسالة تأتي توضح للأسرى أنكم أي أمر يمسكم داخل السجون لن تكونوا وحدكم ولن يكون الخارج والمقاومة بمنع عنه.
بعد 9 سنوات من أسر مانغستو يأتي هذا الفيديو القصير ليعيد الأمل للأسرى الفلسطينيين وذويهم بأن وعد المقاومة بالحرية قد يكون قريبا.
ما أن استلم هرتزي هاليفي قيادة أركان جيش الاحتلال من سلفه أفيف كوخافي حتى استقبلته وحدة الظل في كتائب القسام بهذا الفيديو الذي أضاف عبئا ثقيلا على هاليفي، لا سيما في ظل ظروف سياسية معقدة يشهدها كيان الاحتلال الإسرائيلي.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. قوة من الحشد الشعبي تنفذ عملية دهم وتفتيش وتمشيط في قضاء الطارمية شمالية بغداد. بحرية الاحتلال تخترق المياه اللبنانية قبالة رأس الناقورة مرتين خلال الساعات الماضية. استشهاد مواطن يمني نتيجة قصف لقوى العدوان السعودي على مديرية شد الحدودية. من جديد أهلا بكم. نفذت قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي اليوم عملية أمنية في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد. وقال أمر اللواء علي السعيدي في بيان إن قوة من الحشد الشعبي نفذت الصباح اليوم عملية دهم وتفتيش وتمشيط في قضاء الطارمية شمالية بغداد بحثا عن فلول داعش ومضافاتهم، مبينا أن العملية تهدف لإدامة زخم الأمن بالمنطقة ومنع استغلال الدواعش لأي جزء من القضاء. أقدمت بحرية الاحتلال الصهيوني على خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة مرتين خلال الساعات الماضية. وصرحت قيادة الجيش اللبناني أن زورقين تابعين للبحرية الصهيونية اخترقا المنطقة المائية اللبنانية لمسافة أقصاها 500 متر، مشيرة إلى إطلاق جنود صهاينة كانوا على متن القطعتين البحريتين قنبلة ضوئية فوق البقعة البحرية المذكورة. وأكد الجيش اللبناني أنه سيتابع هذا الموضوع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. استشهد مواطن يمني وأصيب آخران نتيجة قصف لقوى العدوان السعودي ومرتزقته على مديرية شد الحدودية بمحافظة صعدة وفي محافظة الحديدة. رصدت مصادر عسكرية أكثر من 100 خرق لقوى العدوان في جبهة الساحل الغربي خلال الساعات الماضية. وأفادت المصادر أن الخروق شمل تغارات تجسسية في أجواء مديريتي حيس والجبلية، لافتة إلى تعرض مناطق متفرقة إلى قصف صاروخي ومدفعي واعتداءات بالأعيرة النارية المختلفة. قالت وسائل إعلام إن السعودية وحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية استأنفت محادثات سرية على أمل مواصلة وقف إطلاق النار وتمديد الهدنة ووضع مسار تفاوضي لإنهاء الحرب. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن الطرفين دخلا بمفاوضات غير مباشرة قبل عدة أشهر بعد فشلهما في تجديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، مضيفة أن سلطنة عمان تقوم بدور الوساطة بين الجانبين حسب تقارير الوكالة. حذر مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون سعوديون من أن السلطات في المملكة منخرطة في حملة قمع جديدة وشديدة ضد الأفراد الذين ينظر إليهم على أنهم من منتقدي الحكومة السعودية. يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار تقارير تفيد بأن الادعاء السعودي طالب بإعدام الداعية عوض القرني مع عدد من الدعاة الآخرين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مسلسل الرعب الذي لا ينتهي في السعودية والذي يظهر بين الحين والآخر من خلال الإعدامات والأحكام الثقيلة التي يصدرها قضاة تم تجنيدهم لهذه المهمة بعد أن رفضها قضاة آخرون فأحيلوا إلى التقاعد الإجباري لأنهم لا يتبعون سرب الأسرة الحاكمة في السعودية في سياستها للبقاء في السلطة.
خبر الغارديان عن إعدام الشيخ عوض القرني في كله أسره، أن القضاة السابقين الذين فصلوا طردوا واعتقلوا وعذبوا وأوذوا وهينوا كانوا رافضين إصدار الحكم بالإعدام، كذلك أن القضاة الجدد الذين عينوا اختيارهم محمد بن سلمان أساس من النوع الذي يرقبل بإصدار الحكم على عوض القرني.
وأما من تدور حولهم قصة أحكام الإعدام والسجون فهم رجال ونساء طالبوا بما لا يروق لبن سلمان من العلماء والنشطاء ورواد التواصل الاجتماعي عبر تغريدة أو تعليق أو لقاء إعلامي.
أنا دخلت السجون وأنا ملعت من الكلام وأنا فصلت من الجامعة، أنا أعبر عن نفسي وعن ضميري وعن ديني وعن عقيدتي وأحمي مقدسات أمتي ومجتمعها وشبابها.
ومن هؤلاء عوض القرني والذي اعتقل في سبتمبر 2017 وتعرض للعزل الانفرادي والإهمال الصحي المتعمد والذي أدى إلى تدهور صحته، وبعد محاكمات عديدة سرية وآخرها علنية حكم بالأعدام والقتل التعزيري بالتهم التي أحيلت له، ومنها إنشاء حساب على تويتر والمحادثة عبر الإنترنت وموقفه من بعض الجماعات الدينية ومشروع التطبيع الصهيوني.
يعني انتقائي شخصيا وربما بعض الأسماء الأخرى، هو يعني موقفي من المشروع الصهيوني على وسائل الإعلام.
أما نجله فيقول إن القضاء اعتبر والده مذنبا بسبب مطالبته بالإصلاح وتحسين حقوق الإنسان في البلاد، وهي مطالب أغلب المواطنين في المملكة. حكم الإعدام هذا بحق القرني والأحكام الكثيرة الأخرى يرى البعض أنها ستفتح أبواب ظلم أشد جنونا من ذي قبل إن لم تتم مواجهته بصرامة وحزم وقوة من عقلاء المجتمع، وقد يفتح شهية المستبد على مزيد من الظلم والطغيان وسفك الدماء.
حرجت تظاهرة شعبية في مناطق مختلفة بالسودان في الذكرى الثانية لمقتل 7 من المتظاهرين السلميين وجرح المئات على يد العسكر، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق لمعظم شوارع العاصمة السودانية الخرطوم من قبل القوات العسكرية. المزيد في التقرير التالي.
إجراءات أمنية مشددة وإغلاق لمعظم شوارع العاصمة السودانية الخرطوم من قبل القوات العسكرية في الذكرى الثانية لمقتل 7 من المتظاهرين السلميين وجرح المئات على يد العسكر. أيقن المتظاهرون أن لا مناص من الاستمرار في التظاهرات السلمية وأن لا يلتفتوا لمفاوضات أو تسويات ما لم يتم القصاص من قتلة المتظاهرين.
ما مقتنعين بحرية التغيير، ما مقتنعين بأي حاجة، مقتنعين بالشارع بس، نحن ميدانيين صوريين سودانيين، ما نخلي حق أخواننا تفوق ياهو مصندين لحد أسر، ما منزعج.
وتحاول قوى الحرية والتغيير إقناع الشارع السوداني بأن الاتفاق الإطاري هو المخرج لأزمات السودان المتفاقمة وتكوين حكومة انتقالية، رغم قناعاتهم بأن لا ضمانات للتنفيذ مع العسكر. لكن الشارع قال كلمته: لن نتوقف حتى إسقاط النظام العسكري.
الاتفاق الإطاري ده لو ما حقق أهداف الشارع وأهداف المترسخة في الشارع من إسقاط النظام البائد، ده أنا أعتبره ما اتفاق يعني بمسنا يعني.
وعقب انقلاب البرهان الذي أدى لتفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، يحاول العسكر والأحزاب السودانية الوصول إلى حلول بكافة الطرق للأزمة السودانية، ووصل الأمر لمحاولة شق ليان المقاومة عبر استدراج بعض قادتها للمشاركة في الاتفاق الإطاري.
الثورة دي قاموا بها شباب دير يعني، لكن للأسف الشديد جل الناس اللي استولوا عليها وجل الناس القاعدة في الكراسي والناس دي جارين عشان يقعدوا في الكراسي هنا اللي دارين يعملوا ويشوهوا صورة لجان المقاومة. لكن لجان المقاومة نحن أولادنا، نحن وراهم بناتنا، نحن وراهم يعني، نحن كأمهات كأخوات كبار نحن معاهم حتى سقوط لجنة البشير الأمنية إن شاء الله.
لم يتغير شيء في التعامل مع التظاهرات السلمية من قبل العسكر، رغم أن أولى توصيات الاتفاق الإطاري توفير الحريات وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، إلا أن العسكر استخدم الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين، إضافة لاعتقال العديد منهم أثناء تظاهراتهم السلمية.
بالرغم من التطورات السياسية في البلاد، إلا أن الشارع السوداني ما زال مصرا على عدم التفاوض مع العسكر واستمرار مسيرته عبر تظاهراته السلمية.
لقي وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي حتفه جراء تحطم مروحية كانت تقله قرب العاصمة كييف. وقالت مصادر أمنية أوكرانية مسؤولة إن الحادث أسفر عن مصرعي 18 شخصا من ضمنهم وزير الداخلية ونائبه، مشيرة إلى إصابة أكثر من 20 آخرين بينهم أطفال. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يلتقي في أنقرة الرئيس التركي ويبحث معه تطوير العلاقة الثنائية. القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية تعلن اختتام مناوراتها في الخليج الفارسي بنجاح. كتائب شهداء الأقصى تعلن استهدافها قوة للاحتلال الصهيوني بكمين محكم في مدينة نابلس. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
زوجة أبي لهب أم جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا وبجنبه علي بن أبي طالب، اشرأبت الأعناق إليه لتسمع حديث هذا الطارق الجديد وهو يقول: يا معشر قريش، يا معشر العرب، أدعوكم إلى عبادة الله وخلع الأنداد ونبذ الأصنام، أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
يا عاص بن وائل.
نعم يا أبا
ماذا
حاتم.
يقول يتيم عبد المطلب؟
لقد جن هذا الفتى، اتركه وشأنه، لن يعبأ به أحد.
كلا يا عاص كلا، إنه لم يجن، إني سمعته يسفه آلهتنا وينعتها بأشد النعوت.
وماذا يريد بذلك يا أبا لهب؟
يا وليد، يريد منا هذا اليتيم أن ندع 360 إلها ونعبد إلها واحدا فقط.
لا وهبل يا أمية، لا كان ذلك أبدا، سنقطع لسانه.
أيها
يا قوم يا قوم.
نعم يا أبا سفيان.
دعون أن أفكر بجد. والتي والعزة إنها لمصيبة حلت بنا.
كل من يعيب الآلهة يسفك دمه أو ينغص عيشه.
ليس هكذا يا عتبة، وهل نسيت عمه إنه شيخ الأبطح؟
وماذا يعني؟ إما أن يؤدبوه لنا وإلا أدبناه نحن.
إنه لن
يضيق من يعيب الآلهة.
نعم، إنه لن يسكت عن ذلك بنو هاشم.
نعم
يا قوم يا قوم، لدي فكرة جيدة.
وما هي يا وليد؟ إنك لسديد الرأي.
عسى أن يرجع محمد عن دعوته هذه.
قل بالتي عليك يا وليد، قل.
نعم قل
قل قل.
نذهب لعمه أبي طالب ونكلمه، فنحن أشراف قريش، ولا أظنه سيردنا في أمر فيه الصلاح لنا ولهم.
إن استجاب فبها، وإلا سيرى أبو طالب ما نحن فاعله بمحمد.
أرى السداد في هذا الرأي.
إن استقر رأيكم فلنذهب.
هيا إذن،
هيا بنا، هيا. يا أبا طالب، إنك رجل وقور وسيد بني هاشم، جعلك شاكين ابن أخيك محمدا.
خيرا إن شاء الله.
يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا.
إنه سفه أحلامنا وضلل آبانا وأفسد شبابنا.
واللات والعزة، إنه ينوي تفريق جماعتنا.
لم نكن له إلا الود، لما يفعل بنا هكذا؟
مهلكم يا قوم، مهلكم، ماذا تريدون مني؟
اكففه عنا يا أبا طالب، إنك كفيله وسيطيع أمرك.
ولو استجاب لنا أقسم بهبل.
هبل؟
إن جعلوه أغنى رجل فينا، أعطيناه ما يتمنى.
واللات والعزة سأعطيه من الجواري والعبيد ما لم يكن لأحد منا مثله.
سبحان الله.
جاء أبو طالب وكلم الرسول الأمين، فأجاب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة حاسمة لها وقعها ومغزاها، قال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لم يستغرب أبو طالب من ابن أخيه هذا الثبات والإصرار، وهو أعرف به من غيره، كفله صغيرا وقام بحمايته كبيرا، وقد اختبر صموده وعرف أهدافه.
اللعنة اللعنة، أهذا هو جوابه يا أبا طالب؟ أهذا هو جوابه؟
وهل سمعتني يوما يا أبا الحكم محرفا لما قال؟
سأجن يا أبا طالب، سأجن، أكل الذي وعدناه ببذله ويرفض؟
واللات والعزى، لم ير منا ما يحب بعد الذي قال.
فض الله فاك يا أمية، فض الله فاك، وهل سأتركه لكم لقمة سائغة؟
إذن افعل شيئا يا أبا طالب، انصر آلهتنا.
عجيب أمركم يا قوم، عجيب أمركم، بالأمس سميتموه بالصادق الأمين، واليوم تتفوهون هكذا عنه.
وماذا تريد أن نصنع بعد الذي سمعناه؟
حاجوه لعلكم تهتدون.
تهتدون. وهبل، إني لا أظنك من الذين انخدعوا به.
يا أبا طالب، لم يبق لنا إلا أن ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين، أسمعت؟
تبا لكم، إنكم موتورون، افعلوا ما بدا لكم، قولوا ما شئتم، فوالله لن تمسوه بسوء أبدا ما دمت حيا.
ضاق القوم ذرعا بهذا الأمر، وصبوا حقدهم على أصحاب الأمين، هؤلاء المستضعفين الذين اهتدوا إلى نداء الحق وكلمة التوحيد. وفي أحد الأيام صعد الرسول الكريم على الصفا ونادى: يا أصحابي، يا قومي، هلموا إلي. فأقبلت قريش محتشدة أمامه، توقع الضالون منهم أنه رجع إلى آلهتهم وندم على ما فعل، وقالوا له جميعا: ما لك يا فتى قريش؟ قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أما كنتم تصدقون؟ قالوا: بلى يا ابن عبد الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد.
تبا لك تبا لك، ألهذه دعوتنا جميعا؟ إنك صبعت يا محمد، إنك صبعت.
قاتلك الله يا أبا لهب، قاتلك الله.
من هذا؟
أتقول هذا لمحمد وهو الصادق الأمين؟
ويحك يا كلب، أنت تقول لي ذلك؟ يا ميسرة يا ميسرة، امسكه لي لأؤدبه. خذ هذه طعنة، وسأقتلك لو شاهدتك مرة أخرى. أغرب يا وقح، أغرب.
لما فعلت ذلك يا أبا؟ فلربما هو عبد لأحد من أصحابي.
ليكن ما يكون يا أمية، لن أطقهم بعد هذا اليوم. سأجن إن لم أقتل محمدا وأصحابه.
لو قتلناه سيتفاقم الأمر لما لا يحمد عقباه.
وماذا علينا أن نفعل؟ وماذا علينا؟ أنجلس ونتفرج ويفعلون ما يحلو لهم؟ قل يا أمية، قل.
كلا، بل نضيق عليهم، نحرمهم، نعذبهم حتى يجزعوا من هذه الدعوة. عندها إما أن يهربوا إلى الجبال أو يرجعوا لرجلهم وآلهتهم.
لم أعد أطيق ما يحدث يا أمية، لم أعد أطيق. لأرجع إلى بيتي، لأرجع. اللعنة اللعنة،
ما بك يا أبا لهب؟
سأجن يا امرأة، سأجن. كان يتيما فينا ويرعى الغنم، واليوم يدعي أنه رسول الله ويسفه آلهتنا. ولم يكتفي بذلك، بل ويجرئ عبيدنا علينا.
سأكفيك أمره.
وكيف يا أم جميل، كيف؟
أرى أن تقيضوا أبا طالب في محمد.
وهل هذا وقت المزاح يا أم جميل؟ لقد وعدناه وأقسمنا بأن نبذل له كل ما نملك، لكنه أبى.
ولكنني أرى أن تأخذوا عمارة بن الوليد، أبهى فتى في قريش، أجملهم وأرجحهم. سلموه لأبي طالب على أن يعطيكم محمدا.
حسنا، وماذا بعد؟
كم إنك مغفل يا أبا لهب. تأخذون محمدا وفعلوا به ما شئتم، اذبحوه، اقتلوه،
نعم.
انصروا آلهتكم.
يا لك من شيطانة، يا لك من شيطانة. هو ذلك. سأذهب لقومي أخبرهم.
و وافق القوم على هذه الفكرة الوضيعة لسفاهتهم، وانطلقوا بعمارة بن الوليد ابن المغيرة إلى دار أبي طالب، بعدما أقنعوا الوليد بسلامة ابنه عمارة.
يا أبا طالب، يا أبا طالب، إنك لرجل رشيد، جئناك هذه المرة ونرجو أن لا تردنا في سؤالنا.
إن كان صوابا سأجيبكم إن شاء الله.
يا أبا طالب، جئناك بأبهى فتى في قريش، إنه عمارة بن الوليد.
يا أبا طالب، إنه أجمل وأرجح فتى في قريش، خذه خذه إليك، يكن لك بمحل محمد وادفع محمدا إلينا، ماذا تقول؟
اقبل اقبل يا أبا طالب، اقبل فلا يضرك شيء.
يا قوم يا قوم، ما أنصفتموني.
وكيف يا أبا طالب، إنما هو رجل برجل.
أدفع إليكم ابني لتقتلوا، وتدفعون إلي ابنكم لأقوم بتربيته. يا لسفاهة قولكم وقلة عقولكم.
ماذا تقول يا أبا طالب؟
ولماذا يا أبا طالب، لماذا؟
إنكم مجانين، إنكم مجانين، سخفاء في طلبكم، تحجرت عقولكم. اغربوا عن وجهي، اغربوا اغربوا عن وجهي.
تفرق القوم وعلى سيمائهم انطبع اليأس، وقام أبو طالب من مجلسه يبحث عن الأمين، ومعه حشد من أولاده وقومه، فلما لقيه قال:
يا ابن أخي يا ابن أخي، إن هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم، فانتهي عن أذاهم.
فرد عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا عم، ما أنا بقادر على ترك هذا الأمر.
أقسم بالله، ما كذب ابن أخي قط. اذهب أيها الأمين، اذهب أيها الأمين، وقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء تكرهه أبدا.
تبددت آمال قريش، هدتها دعوة الحق، وراحوا يلتمسون شتى السبل ليكيدوا بالرسول وأصحابه. وها هي أم جميل امرأة أبي لهب تشاركهم ندواتهم الضالة التي يخططون فيها لإيذاء النبي الكريم، وقد أصبح جل اهتمامها التضييق عليه وعلى أصحابه، فغدت تنثر الأشواك في طريقهم، وتحمل الصبية على رميه بالحجارة، وهي تحرض أبا لهب وقومها على أن يشتموا الرسول ويسبوه ويعيبوه أينما وجدوه. وفي يوم من الأيام والرسول يمشي في سوق ذي المجازر يبلغ دعوة السماء، وهو يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأبو لهب يسير خلفه ويقول: لا تصدقوا ما يقول يتيم بني هاشم، لا تصدقوا ما يقول يتيم بني هاشم، إنه يكذب، لا تصدقوه. حتى التفت إليه الرسول الأمين وقال له: يا هذا، ماذا سيكون جوابك لو صدقت في مقالي؟ والله إنك لمخلد في النار، وامرأتك يا أبا لهب. فيرد عليه الكافر ساخرا حينها: سأفتدي نفسي بمالي وولدي وأنجو. فيرد عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أنى لك ذلك أيها الكافر، تحيا وتموت وأنت كافر. رغم ذلك وأبو لهب لم يهدأ في مضايقة النبي وأصحابه، ويصب أشد العذاب عليهم، والرسول يصبر أصحابه ويعدهم بالأجر والثواب، حتى نزلت الآية الكريمة التي تنذر أبا لهب بجهنم، وتهين امرأته الحاقدة اللئيمة التي تعتبر نفسها سيدة قومها، إذ نعتتها الآية بحمالة الحطب وتضع في رقبتها فتيل الليف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العلي العظيم. وهكذا أحبتي الأفاضل تعرفنا على نبذة من حياة هذه المرأة الملعونة في القرآن الكريم، امرأة أبي لهب، أعاذنا الله منها ومن مثيلاتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
الشمس جللت النهار بنورها النوار، والبدر شاع ضياءه بالليل والأسحار. سمائنا تحكي لنا من فوقنا سرا من الأسرار. Thank you. طار الحمام بشدوه فاح النسيم بعطره سبحان رب العرش سبحان الإله الباري بين الخمائل والشقائق والمياه الجارية تهفو القلوب لشدوها ولصوتها البشاري.